أيضا قد يصلي في ثوبين من غير الإزار والرداء، يصلي مثلا بقميص وسروال، والقميص كما تعلمون يكون مثلا إلى أنصاف العضد، يكون إلى نصف الساعد، ويكون أحيانا في أسفل، هذا بالنسبة للأعلام، أما بالنسبة للأسفل قد يكون إلى الركب، قد يكون إلى نصف الفخذ، سيكون سروال ساترا لما هو أدنى، وقد يكون قميصا مع الإزار. وقد كان لبس العرب للقميص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فكان من لباسهم السروال والقميص. فالقميص يكون لعالي البدن غالبا، وقد يكون القميص طويلا، وهذا يقع في أقمصة النساء في القديم، يكون قميصها طويلا كالثوب، فيكون ساتر لجميع البدن إلا ظهور القدمين، إلا إذا كان سابغا. فيقولون إن هذا القميص يجوز للرجل أن يصلي به إذا كان معه سروال أو ما يستر أساهل البدن. في الوقت الحاضر لو صلى بما يستر أعلى بدنه، بما يسمى بالعرف الفنايل الموجود الآن، لو صلى بالفنيلة وصلى بالسروال أجزأه ذلك وصح، لأنه ساتر وعلى عاتقه شيء، ولكن لا يصلي بذلك في مجامع الناس، ولا يصلي بذلك في مساجدهم، لأن من فعل ذلك سقطت مروءته، ومن كمال المروءة أن يصلي بما أن يستر بدنه بما جرى به العرف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن منا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا والحياء أن لا يلبس مثل هذه الملابس في مجامع الناس، ولذلك تصح الصلاة ولكن تسقط مروءته وعدالته، إلا إذا كان مضطرا أو كان عنده عمل كأصحاب الأعمال. لو أن إنسان عنده عمل فصلى في سرواله أو البنطلون أو في القميص فصلاته صحيحة ومجزئة، لأن تكليف الناس أن يخلعوا هذه الألبسة وأن يلبسوا ثيابهم فيه مشقة وفيه حرج عليهم. هو جائز لهم أن يصلوا بمثل هذه الألبسة، لكن الأكمل والأفضل كما قال عليه الصلاة والسلام ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين، ثوبا لمهنته وثوبا لصلاته. فيستحب لمثل هؤلاء الذين عندهم أعناء أو مهن أن يجعلوا ثوبا قريبا من العمل، إذا جاء وقت الصلاة نزع ثياب العمل ولبس ثوبه، أو لبس الثوب النظيف على ثياب العمل حتى يكون أستر له وأكمل لمرأة. وهنا تنبيه، وهو أنه شاع في هذه الأزمنة أن بعض الناس أصلحهم الله يخرج إلى بيوت الله عز وجل والمساجد خاصة في صلاة الفجر والعصر بثياب النوم، وهذه الثياب التي لها أكمام قصيرة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، لأن السنة إبداء الزينة في المساجد، ومثل هذا لا مروءة عنده، لأن المروءة أن يلبس ما يستره ويكون أكمل لصيانة ماء وجهه وهو الحياء. فالذي يستحي لا يخرج بثياب نومه، وهل يليق أن يخرج إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي أطعمه وسقاه وكساه يستحسر أن يقف بين يديه بثياب يتجمل بها لعبادته؟ فهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان ونقص العقل أن يخرج الإنسان بثياب نومه أمام الناس لكي يصلي فيها، وهذا يدل على استخفافه بالصلاة، وإلا لو كان يعظم الوقوف بين يدي الله لأحسن له عدته ولتجمل. وكيف ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أراد أن يقف بين يدي عظيم من عظماء الدنيا لتجمل وتزين وطلب أحسن الملابس، مع أن الذي أطعمك وكساك ورزقك هو الله جل وعلا، أتستكثر أن تلبس من رزقه وأن تحسن لباسك وزينتك للموقف بين يديه؟ هذا ينبغي التنبيه عليه، وينبغي على الأئمة إذا رأوا أحدا بهذه الصفة أن ينبهوه. فإن المسلمين خاصة في هذه البلاد يعظمون شعائر الصلاة، في إحداث مثل هذه الأمور تخل في إكرام بيوت الله عز وجل وإكرام شعائر الإسلام التي أمر الله بتعظيمها وإجلالها. وصدق الله إذ يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الذي يتقي الله وكمل تقواه لله عز وجل يعظم الموقف بين يديه ويحسن التهيؤ لهذه الصلوات. لذلك ينبغي التنبيه على مثل هذا الأمر، والنصح بلطف وإرشاد، إلا إذا كان الإنسان عنده حاجة أو ضرورة، مثلا شخص نسي أو زهد، لأن الناس قد يحصل منهم هذا. ولا ينبغي التعنيف والمبالغة في القرء، بل ينبغي أخذ الناس بلطف، لأن ذلك أدعى لقبول الحق والرضا به. نعم.
ويكفي ستر عورته في النسل، ويكفي ستر عورته في النسل ومع أحد عاتقيه في الفرض.
الصلوات تنقسم إلى نافلة وإلى فريضة، وأصل النافلة الزيادة، النفل الزيادة، والنافلة أخف شأنا من الفريضة بما عهد من أدلة الشرع، ولذلك يجوز أن تصلي في السفر النافلة على الدابة ولا تصلي عليها الفريضة، فخصف أمر النافلة أكثر من الفريضة، ومشى عليه الصلاة والسلام لقرع الباب وفتح في النافلة ولم يمشي في الفريضة لفتح باب. فالمقصود أن النافلة أخف من الفرض، وإذا كانت أخف قالوا إنه إذا صلى الناس ساترا عورته أجزأه، فلو ستر عورته في النافلة قال يجزيه، وبناء على ذلك لو صلى في سروال دون أن يستر أحد عاتقيه أو في إزار دون أن يستر أحد عاتقيه قال يجزيه. لكن عموم قول عز وجل في حديث ابن عمر في الصحيح أنه نهى أن يصلي الرجل بثوب ليس على عاتقه منه شيء يدل على العموم، ويشمل النافلة والفريضة، وهو أقوى أنه يشمل الفرض والنفل، ولذلك يصلي الإنسان الفريضة والنافلة مع ستر العاتقين والعورة.
وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها.
وصلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة. الدرع مثل الثوب الموجود الآن لبعض النساء، يكون كالثوب الموجود للرجل، ما يسمى بالفساتين تقريبا، يعني على تفصيل الفساتين الموجودة، لكن ليس التفصيل المعروف، يعني هذا المبالغ به، ما كان عندهم هذه المبالغة، إنما كان عندهم أن يفصل كالثوب، بمعنى قال بعض العلماء أن الدرع كالقميص بالنسبة للرجل، يكون إلى أعالي البدن ساتر لأعالي البدن، ويكون بعض الأحيان سابغا بحيث يصل إلى ظهور القدمين، وأحيانا أرفع من أن يستر ظهور القدمين غير السابق، يختلف بحسب بعده وقد يرتفع. هذا بالنسبة للدرع. وأما بالنسبة للخمار مأخوذ من خمر الشيء، يخمره تخميرا إذا غطاه، فأصل التخمير التغطية، ومنه سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقول والعياذ بالله. فالخمار يغطي الرأس وتضعه من تحت الحنك، هذا كان الخمار، فتختمر به، تغطي به شعرها وتغطي به طرف الرأس من ناحية الأذنين. وأما بالنسبة للملحفة فهو الثوب الذي يكون على سبيل الغطاء من خارج، كما هو موجود الآن بما يسمى بالعباءة بالنسبة للعرف، يعني يكون في حكم العباءة، ولا هو عادة يكون من قطع القماش التي تأخذها المرأة وتلتحف بها، فهذا موجود إلى اليوم. نعم. هذا على سبيل الاستحباب، لكن لو أنها سترت عورتها بما تستر أو يكفي للستر، أخذت قماشا فسترت فيه جميع العورة وبقي وجهها صحت صلاتها، لو فعلت ذلك صحت صلاتها، إذ لا يشترط تعيين الدرع ولا يشترط تعيين الخمار ولا يشترط تعيين الملحفة، لأن مقصود الشرع سترها، إذا حصل الستر فقد حصل مقصود الشرع فتصح صلاته. نعم.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم أسفل.
هذا بالنسبة لكلام المصنف رحمه الله بين به وجوب العورة، وجوب ستر العورة، ثم بين حدود العورة وبين ما تستر به العورة. شرع الآن في المسائل الطارئة، لو أن إنسانا صلى وانكشف منه بعض عورته فما حكم صلاته؟ فقال رحمه الله:
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه.
واحد من صلى.
ومن انكشف بعض عورته وفحش.
من انكشف بعض عورته وفحش. من انكشف بعض عورته وفحشه. انكشاف بعض العورة يكون بالاختيار ويكون بالاضطرار. أما بالاختيار فقولا واحدا يوجب بطلان صلاته، إذا كشف عورته مختارا وفعلها باختياره دون حاجة ولا ضرورة مع علمه فإنه تبطل صلاته. أما لو انكشفت عورته باضطرار، وهذا يتأتى في قصر اللباس، كما لو كان له لباس أو ثوب واحد إذا سجد انكشفت عورته، وكان هذا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون كما في أبي داود يصلون وهم عاقدي أزورهم وعلى عواتقهم رضوان الله عليهم، فإذا سجد الرجل منهم عن الصحابة انكشفت عورته من قلة اللباس، ما كان عندهم لباس. يقول إلا مصعب بن عمير كانت له شملة هي التي خرج بها من الدنيا، شملة واحد إن غطوا بها وجهه في الكفن بدت قدماه، وإن غطوا بها قدمي بدا وجهه. وهذا يعني يضيق الحالة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عاجرا لهم في ذلك، ولم ينزل الوحي بإلزامهم بشيء أو تحميلهم تبعة ذلك، فدل على أن المضطر لا يكلف أكثر من قدرته. لكن قال بعض العلماء إنه إذا كان في الاختيار وهي الحالة الثانية ولم يعلم به قالوا صحت صلاته، واحتجوا لهذا لو كان بالذهول والنسيان ولم يعلم به، كأن يكون سجد ثم انكشفت عورته مع أن ثوبه ساتر وانكشفت عورته لعدم تحفظه لذهول ونسيان ونحوه، قالوا تصح الصلاة إذا لم يفتش. واستدلوا على هذا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال كانت العرب تلون بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون اترك الرجل بينه وبين قومه فإن غلبوا عليه كفوكموه وإن لم يغلبوا عليه أسلمتم. فأسلم الناس بعد فتح مكة، وقدم أبي على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له ولأصحابه يعني قومه صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا وليأمكم أكثركم قرآنا، قال فرجعوا، يعني أبوه ومن معه من الصحابة، يعني أباه ومن معه من الصحابة، قال فرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرهم قرآنا فقدموني. فذكر رضي الله عنه أنه كان له ثوب إذا سجد بدت فيه عورته، فقال رضي الله عنه قال فقالت النساء استروا عنا استقارئكم. وجه الدلالة من هذا الحديث أنهم قالوا استروا عنا استقارئكم، أنهم كشفت العورة ومع هذا لم تبطل صلاته، ولذلك قالوا من انكشفت عورته لعدم التحفظ فإن صلاته تصح بشرط عدم الفحش كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يضعف متن هذا الحديث، وجه ذلك أنه كان إذا ذكر له حديث عمرو بن سلمة يقول أي شيء هذا أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين، أي شيء هذا أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين، وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمة الله عليه. فإن حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول فنظروا فرجعوا فنظروا، أي اجتهدوا، وكان الصحابة هؤلاء كما هو معلوم أسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفود في عام الوفود حينما قدموا عليه، فمعنى ذلك أن اجتهادهم رضوان الله عليهم مع حفظ عهد بجاهلية لا يؤمن معه وجود الخلل، لأن انكشاف عورة المصلي يوجب البطلان بالأصل، فكونهم يتركوه يصلي بهم والعورة منكشفة مع إمكان سترها لهم من ناحية أصول الشرع لا يقصد الصحة، فكأنه يرى أن هذا فعل الصحابي في زمان النبوة لا يستلزم الاحتجاج بمثله، صحيح أن لو كان في المدينة وبمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار منه لصح الاحتجاج، لكن كون عمرو نفسه يقول فنظروا يؤكد أن هذا خرج منهم على سبيل الجهل رضي الله عنهم وأرضاهم، وكنا نقول بظاهره لأدى ذلك إلى بطلان أصل ستر العورة، لأنه بإمكان من يستروه وبإمكانه أن يمنعوه من انكشاف عورته، ولذلك قال عمرو فنظروا. هناك رواية عند عبد الرزاق في مصنفه أنه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، ولكنها رواية ضعيفة لم يصح سندها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع ومثلها الرواية التي تفيد أن عمر قدم مع أبيه وهي رواية غير صحيحة، والصحيح أن عمر كان عند أهله وأنه كان يتلقى من قدم من عند من المدينة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظ ما عنده من القرآن حتى كان أحفظ القوم، وكان حديث عاد بجاهلية فرأوا أنه أحفظهم فقدموه. نعم.
أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد.
أو صلى في ثوب محرم كالثوب المغصوب، جاء واغتصب من إنسان ثوبه وصلى فيه. قالوا الصلاة في الثوب المغصوب للعلماء فيها قولان، الجمهور على أن من صلى في ثوب مغصوب أن صلاته صحيحة بمعنى لا يطالب بالإعادة، ولكنه آثم بلبس هذا الثوب، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن من صلى في ثوب محرم مغصوب كالمغصوب والمسروق أن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة، والصحيح مذهب الجمهور، لأن النهي عن الاغتصاب والسرقة لم ينصب على ذات الصلاة، والنهي إذا لم ينصب على ذات الشيء لم يقتضي الفساد، لأن النهي هنا عن خارج ليس بمتصل بذات الصلاة. أما لو كان النهي عن متصل بذات الصلاة لأوجب البطلان، وبناء على ذلك قال الجمهور بانحكاك الجهة، قالوا نقول هو آثم بلبس الثوب مساب لفعل الصلاة، وبناء على ذلك نقول إن صلاته صحيحة وثوبه ولبسه للثوب حرام عليه، وهذا أصح القولين لما ذكرناه أن النهي إذا لم يرجع إلى ذات المنهي عنه لا يقتضي البطلان ولا يقتضي الفساد، وأما إذا رجع إلى ذاته فإنه يقتضي البطلان والفساد. نعم.
أو نجس أعاد.
أو نجس، أو صلى في ثوب النجس تلزمه الإعادة، وسيأتي إن شاء الله كلام على الصلاة في الثوب النجس والمكان النجس، ولكن هنا إذا لم يكن مضطرا. أما لو اضطر وكان الثوب الذي يصلي فيه نجسا ولم يوجد ما يطهر به هذا الثوب كأن يكون في برية ونحوها، قال يصلي ولا تلزمه الإعادة. واستحب بعض العلماء أنه إذا اضطر وصلى في ثوب النجس ثم وجد الطاهرة قبل خروج الوقت أن يعيد استحبابه، وهذا مذهب بعض العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
لا من حبس في محل النجس.
لا من حبس في محل النجس، حبس بمعنى أنه ألجأه الوقت أن يصلي في مكان غير طاهر، قالوا في هذه الحالة يصلي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلو كان في مكان النجس ولا يستطيع أن يخرج عنه البتة ولا يمكن أن يخرج عنه فحينئذ يصلي وصلاته صحيحة. وهكذا لو استغرق امتناعه عن الخروج مدة وقت الصلاة يصلي ولا إعادة عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعه أن يجد مكانا طاهرا فيصلي على حالته. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظة الله، إن الأحاديث التي وردت بحد العورة مطلقة ضعفها أهل العلم وحسن المقيد بالصلاة، فهل يفهم من ذلك أن الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة؟ أفيدونا أثابكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن ذكرنا أن الأحاديث المطلقة مضعفة والأحاديث المقيدة بالصلاة محسنة وثابتة ويعمل بها، ولكن ليس معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يخرج وعورته مكشوفة، ولذلك حتى قالوا كشف بعض أعضاء البدن إذا لم يجد العرف بكشفها قالوا إنه يعتبر مخلا للمروءة إذا كشفها الإنسان وجر العرف بسترها، ولذلك يقولون إن من خوارم المروءة أن يفعل الإنسان ما أبيح سرا أمام الناس جهرا، ككشف مثلا بعض أعضاء الجسم إذا جرى العرف بتغطيته كالرأس قالوا إنه يعتبر مسقطا للمروءة، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فقالوا إنه قد يكون الشيء مثلا في أصله جائز لكنه من باب المروءة وتعاطي الكمال يجب ستره، هذا فيما زاد عن حد العورة كأعالي البدن. لو أن إنسان خرج في السوق كاشفا عن صدره أو لبس ما يسمى بالفنايل وجاء أمام الناس لابس سرواله وخميلته، العرف لا يجري بهذا. لكن لو كان صانعا أو صاحب صنعة أو مهنة أثناء عمله ومهنته لبس هذا اللباس كان صحيحا ولا حرج عليه ولا عتب عليه. لكن إذا جاء يخرج إلى مجامع الناس ومجالس الناس بهذا اللبس فإنه تسقط مروءته وترد شهادته. قالوا لأن هذا نقص في العقل، وناقص العقل لا تقبل شهادته. ومن أهل العلم من استدل له بحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالإنسان إذا استحيا كملت مروءته. بل قالوا إنه لا يستحي إلا من كان كامل العقل، أعني الحياء المحمود الذي يحمل على مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق ما ذكرناه من عدم تعاطي الألبسة أو كشف الأمور التي لم يجر العرف بكشفها. ويستحب للإنسان أن يراعي هذا خاصة في الأعراف فيسير العرف الذي هو فيه إذا كان العرف على الكمال. أما لو كان العرف على النقص قالوا لا يسايره. فلو كان العرف مثلا درج على لبس يخل بالمروءة أو على لبس متهتف يخالف شرع الله فإنه لا يعتبر عرفا، وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدي المعيد. والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، لا قيمة له ما دام أنه يعارض الشرع. ومثل العلماء لذلك قالوا لو جرى العرف في حلق اللحية لم يكن عرفا معتبرا لأنه يصادم الشرع. فالمراد الأعراف الأعراف التي توافق الشرع وتوافق مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وجميل الطباع، فهذا هو العرف المعول عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إن ابني البالغ من العمر 5 سنوات قد أصيب بمرض وهو يعاني منه أشد المعاناة حيث امتنع عن أكل الطعام وما صاحب ذلك من الألم والشدة، وهو الآن يتلقى العلاج من هذا المرض وهو سرطان الدم عافاك الله والسامعين منه. وإنني يا فضيلة الشيخ أنظر إليه بنظرات الوداع، ولكن أملي في الله أن ييسر له أسباب الشفاء، لذلك فإني أطلب من سعادتكم الدعاء له للشفاء، وأطلب من إخواني الحاضرين التأمين على الدعاء، وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه وأن يعافيه وأن يكتب له العفو والعافية وأن يجعله من عباده الصالحين إن أبقاه. وإن كتب الله له بلاء فأسأله بعزته وجلاله أن يفرغ عليك وعلى أهلك من الصبر والسلوان أضعاف ما أنزل عليكم من البلاء. صلى الله العظيم أن يلطف بنا وبكم. أخي الكريم، إن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر وأنت مضطر، فاسأل الله فإن الله أنزل بك هذا البلاء حتى تدعوه، وهو يجيب من دعاه ويغيث من التجأ إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. فينبغي عليك أن تلجأ إلى الله بالدعاء. وإذا أنزل الله بالعبد البلية فأكثر من الدعوات وابتهل إلى الله بصادق المناجاة فإن الله أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه، يرحمه ويلطف به من حيث لا يحتسب. فما عليك إلا أن تكثر من الدعاء، فإن دعوت ربك إما أن يجيب دعاءك وقد وعدك الإجابة، وإما أن يعلم أن الخير ألا يجيب فيصرف عنك الإجابة ويكتب لك من الخير في آخرتك درجة لا تبلغها بصلاة ولا صيام، أو يصرف عنك من السوء والشر مثل ما دعوت في طلب الخير. فكن على خير وكن على حسن ظن بالله عز وجل، والتهنأ نفسك بما عند الله عز وجل، إن في الله عوضا عن كل فائت. والله عز وجل إذا لجأ إليه العبد خاصة في الابتلاء وخاصة عند الجهد والعناء والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وابتهل إليه فإن الله يجبر كسر المكسورين ويرحم المبتلين، وهو الحليم الرحيم سبحانه أرحم الراحمين. فنسأل الله العظيم أن يلطف بنا وبك وبكل مبتلى مكروب وبكل مهموم منكوب. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا وهمومكم وغمومنا وغمومكم، وأن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
قامت بتسجيل هذه المادة. تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخلصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، ولا متخذي أقدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.